هو الحديث حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم أخذنا بعد ذلك حديث آخر للبراء بن عازب، ثم حديث يليه للبراء أيضا، ووقفنا عند حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اقرأ. نعم، هذا الحديث صحيح، صحيح شيخنا الألباني، والتاسع والأربعون بعد الألف الخامسة. وهذا أدب آخر، أن يذكر المؤمن ربه تبارك تعالى عند النوم، وأن يذكر ربه تبارك تعالى بهذا الذكر، أن يقول اللهم باسمك أو باسمك اللهم، أموت أو أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قوله اللهم باسمك أحيا وأموت، هذا معنى أنه الابتداء منه والمرجع إليه تبارك وتعالى، لأن الابتداء منه والمرجع إليه تبارك وتعالى، فابتداء الخلق منه جل وعلا ومرجع النفوس إليه جل وعلا. فيقول اللهم باسمك أحيا وأموت، والموت هنا أليس المقصود به الموت الآخر أو آخر الموت الأخير، إنما هو كقوله صلى الله عليه وسلم الموت النوم أخو الموت، النوم أخو الموت. وقال الله تبارك تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فسمى الله تبارك تعالى النوم بالموت. فهنا الحديث يستعمل نفس اللفظ بأن النوم أخو الموت، النوم أخو الموت. فقال باسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ حمد الله تبارك وتعالى، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قوله الحمد لله الذي أحيانا، في فائدة، وهي أن المرء يحمد الله تبارك وتعالى أن مد في عمره وأعطاه عمرا جديدا يستغفر فيه ويتوب ويرجع ويؤوب إلى الله تبارك وتعالى، يحسن فيه العمل ويتقن فيه العمل، يتقرب فيه إلى ربه تبارك وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من طال عمره وحسن عمل، خيركم من طال عمره وحسن عمل. فهو يحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، هذه النعمة لا يعرفها إلا من عاين الآخرة، إلا من عاين الآخرة. انظر لهذا المثال في مسند الإمام أحمد، أن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه كان له أخوان، أحدهما مات شهيدا وأخر الآخر بعده سنة، فرأى طلحة في النوم أن الذي مات مؤخرا في الجنة في منزلة أعلى من الذي مات شهيدا، فأصبح طلحة يحدث الناس بما رأى، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم أوتعجبون، أولم يعش بعده كذا وكذا، أولم يصلي بعده كذا وكذا صلاة، ألم يصل بعده رمضان. فدل ذلك على أن الذي أخر مع حسن العمل كان أفضل من الذي مات شهيدا، لأنه على فرصة أكبر، فازداد في الطاعة، فازداد في العمل والقرب إلى الله تبارك وتعالى. فقوله الحمد لله الذي أحيانا، يحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، أن مكن الله تبارك وتعالى له لسانا ذاكرا وبدنا هينا لينا في طاعته، يحمد الله تبارك وتعالى أن رزقه أن يتقرب إليه، ورزقه أن يستفتح يومه باسمه تبارك وتعالى، وأن يختم يومه باسمه تبارك وتعالى، فيقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ونوم الإنسان وذهابه في نوم عميق لا يستوعب ولا يدري ما الذي يدور حوله، هذا يذكره بنومة القبر، هذا يذكره بنومة القبر. وإن كان الأمر هناك خلاف بين النوم وبين الموت، لكن هذا يشعر الإنسان بالموت. وكان بعض السلف كان قد حفر قبرا في داره، فكان كلما جن عليه الليل دخل إلى هذا القبر ونام فيه، فإذا ما أصبح قال لنفسه وقد عوفيت الآن فاعملي، يعني لعل هذا يكون آخر مرقد ما دام أنك قد عوفيت الآن فاعملي. فإنسان يتذكر قدومه على الله تبارك وتعالى عندما ينام وهو لا يملك من أمر شيء. والنوم أمر عجيب، إنسان مهما بلغت قوته ومهما بلغ جبروته ومهما بلغ الأدوية التي يأخذها من المنشطات وكذا يحتاج إلى النوم لا محالة، لا يستطيع الإنسان أن يقاوم النوم مهما كان عزه ومهما كانت مكانه لا يستطيع أن يقاوم النوم. ويقال الطب يقولون بأن الإنسان أكثر إنسان يستطيع أن يقاوم النوم مدة 3 أيام، وبعد 3 أيام يصاب بهلاوس بصرية وقد يصاب بالجنان عياذا بالله إذا لم ينم. يعني مسألة النوم دي سبحان الله، يعني إنسان يحمل الله جل على هذه النعم. كثير من الناس عنده أرق لا يستطيع النوم، وإذا نام رأى كوابيس مزعجة. وكثير من الناس أو الكثرة كثرة من الناس الحمد لله ينام نوما هنيئا، ينام لا يشعر بما شيء، ينام يعني في عافية ويقوم في عافية. فالإنسان يحمل الله تبارك وتعالى عندما يقوم من نومه، فيجد أن اليد كما هي والرجل كما هي والعين كما هي والعقل كما هو، لأن هناك كثير من الناس ينام ويقوم مشغول، وكثير من الناس ينام ويقوم وقد فقد السمع وفقد البصر فقد الكلام. فالإنسان يحمد الله عز وجل ويقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا وإليه النشور. وقوله إليه النشور يعني إليه البعث تبارك وتعالى. قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. حدثنا وكيع وابن الجراح مر معنا عن سفيان بن عبد عن سفيان بن عبد الملك بن عمير. سفيان مر معنا عبد الملك ثقة، عن سفيان عن عبد الملك بن عمير، عبد الملك بن عمير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ربيعة بن حراش ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويمكن للإنسان أن يجمع عند نومه بين العديد من الأذكار، يعني ليس شرط أن يقول الإنسان هذا الذكر فقط، لا، إنسان يمكن له أن يجمع إيه بين أكثر من ذكر ولا بأس بذلك. اقرأ. نعم، هذا الحديث صحيح صححه شيخ من الألباني والخمسون بعد الألف الخامسة. وهنا أبو داود ورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه نفض فراشه بداخلة إزاره، اللي هو طرف الثوب، يعني إنسان إذا أراد أن ينام بطرف ثوبه أن ينفض إيه؟ ينفض فراشه، فلا يأس أن ينفض بيده ويذكر الله تبارك وتعالى بأي ثوب أي شيء. نعم، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. وقوله ما خلفه عليه لا يدري من الذي على فراشه، هناك قد يكون بعض الدواب وبعض الهوام وبعض الحشرات أو بعض الشياطين فالإنسان عندما يفعل هذا الأمر فإنه بذلك كأنه يؤمن نفسه من هذه الأشياء حتى لا يصاب منها بأذى. وأحيانا يعني لو سرقه على فراشه شيطان فإنه يطرده حتى إذا نام استطاع أن ينام نوما هنيئا، لأن البعض ينام ولا يدري أن الذي ينام في فراشه شيطان فيتقلب عليه فيزعجه ويقلقه في منامه. وكثير من الناس يحكي مثل هذه الأشياء. فقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليضطجع على شقه الأيمن، ثم ليضطجع على شقه الأيمن، ينام الإنسان على شقه الأيمن على جنبه الأيمن، ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قوله باسمك ربي يعني كأنه يقول بسم الله الإله الأعظم الذي أضع ذنبي بين يديه وهو الذي يرفعه. إن أمسكت نفسي، إن أخذت روحي فارحمها، وإن أرسلتها إلي مرة أخرى فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهذا من خير ما يدعو به المرء لنفسه، فإنه محفوظ بحفظ الله عند في منامه وفي يقظته. والله تبارك وتعالى قال لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، معقبات من الملائكة. أما عن إسناد هذا الحديث، قبل أن أذكر الإسناد تذكرت الشيخ أبو حميد كشك عليه رحمة الله يقول لما كان من أمور الاعتقالات أيام عبد الناصر، وكانت الزنزانة الواحدة 29 شخص فكان يوضع فيها 50، فكان الشيخ كشكي يعني لما تليق الزنزانة يقول يلا أولاد كل واحد فيكم يقول إيه باسمك اللهم وضعت جنبي، يقول وبك أحشر اللهم باسمك اللهم حشرت جنبي مش وضعت جنبي، وبدل ما يقول وبك أرفع يقول وبك أنزعه، لأن إيه الموضوع إيه حشر كله حشر كله بينام إيه، فكان يقول باسمك اللهم حشرت جنبي. طبعا ده ليس يعني ليس استهزاء بالحديث، لكن كان الشيخ يريد ان يخفف على الايه يخفف على المسلمين، فيقول بسم الله اللهم حشرت جنبي وبك ايه انزع. فاما عن اسناد هذا الحديث الحمد لله ربنا يغفر له ويرحمه. قال حدثنا احمد بن يونس، احمد بن يونس ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته، حدثنا زهير بن معاويه ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته، حدثنا عبيد الله بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبيه، وكذلك أبو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اقرأ.
اللهم رب السماوات ورب الارض ورب كل شيء، فهذا بحق النار منزل منزل التوراه والانجيل والقران، اعوذ بك من شر كل ذي شك، انت اخر بنصيحتي الاول ليس قبل شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظالم فليس فوقك شيء، وانت الظالم فليس دونك شيء، لا توهم في حديثه اقض عني سيفا واترك من
نعم. هذا الحديث صحيح صحيح شيخنا الألباني، والحادي والخمسون بعد الألف الخمس. وهنا أيضا أمر آخر أنه كان إذا آوى إلى فراشه بعد أن ينفض بداخلة إزاره، فإنه كان يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. هذا تمهيد وتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو من الأمور المستحسنة عند الدعاء أن يتوسل الإنسان إلى ربه بأسمائه وصفاته، عندما يدعو يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وأن يقدم حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فذلك أدعى لقبول الدعاء، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو فلم يثني على الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم عجل هذا عجل هذا، لأنه لم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، فالله تبارك وتعالى هو رب كل شيء، فقوله اللهم رب السماوات ورب الأرض لأن هذه مخلوقات عظيمة، يعني يا أيها الإله العظيم الذي خلق هذه الأشياء العظيمة وهي بالنسبة له لا شيء، يقول ورب كل شيء سيد كل شيء ومالكه تبارك وتعالى، فالق الحب والنوى يعني يفلق الحب لإخراج النبات، وهذا أمر أصعب لا يمكن لإنسان أن يستطيع أن يفعله، أن يفلق الحب ليستخرج منها النوى ويستخرج منها حياة جديدة وطعام جديد سبحانه وتعالى عز وجل. يقول منزل التوراة والإنجيل والقرآن، ذكر هنا الكتب السماوية ثلاث، الكتب السماوية ثلاث وهي أشهر الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى، وإن هناك صحف إبراهيم، وهناك الزبور الذي أنزله الله على داود، وهناك الصحف إلى غير ذلك من الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه. أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، جمع الإنسان كل أنواع الشرور، يستعيذ بالله من كل أنواع الشرور، سواء كان شر يراه أو شر لا يراه، لأنه ما من شر على وجه الأرض إلا والله آخذ بناصيته. ثم يقول أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه أسماء أربعة من أسماء الله جل وعلا بقوله أنت الأول، وهو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فهو أول ليس قبله شيء، كما قال الناظم في منظومة ايوه الشيخ حافظ حكمي كان يقول اول بلا ابتداء، كان يقول في التحويه اول بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد. اول بلا ابتداء تبارك وتعالى عز وجل، ثم يقول انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، ثم يقول وانت الظاهر فليس فوقك شيء، يعني لأنه تبارك تعالى عالم علو القدر وعلو القهر وعلو الشأن تبارك تعالى عز وجل. فيقول أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ومعناه أنك أنت المطلع على خفايا القلوب وعلى خفايا النفوس، تعلم السر واخفى تبارك تعالى. زاد في بعض الروايات أنه قال اقض عني الدين واغنني من الفقر، وهذا دعاء للإنسان أن يسلم نفسه من الدين. قد يقول البعض ما علاقة هذا بالنوم، قد يقول إنسان اقضي عني الدين من منفق. قال بعض أهل العلم بأن هذا أكثر ما يشغل الإنسان عند منامه أن يفكر فيما عليه من الأموال، فيما له وفيما عليه وفيما يلزمه في صباح. فهنا يبيت الإنسان يدعو ربه تبارك تعالى اقضي عني الدين وأغني من منفق، يدبر لي أمري، أنا سعلان يدبر لي أمري. فيستيقظ وقد دبر الله تبارك تعالى له أمره، رزقه من حيث لا يحتسب، سدد دينه وكفاه همه تبارك وتعالى. هذا الدعاء من الأدعية الجامعة، احفظوه وكرروه، عسى الله جل يفرج عنا ما نزل بنا من ضيق وشد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل الطبرزكي ثقة، حدثنا وهيب بن خالد ثقة، أخرج له أصحابكم ستة حاء، وحدثنا وهب بن بقية حول من الإسناد إلى آخر، وهب بن بقية الواسطي ثقة، أخرج له مسلم أبو داود النسائي عن خالد بن عبد الله الطحان ثقة آخره ولو أصحابكم الستة عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق عن أبي ذكوان السمان ثقة آخره ولو أصحابكم الستة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اقرأ.
قال المصنف رحمه الله حدثنا العباس بن عبد العظيم الحنبلي حدثنا الأحرف يعني ابن جوهان حدثنا عن عمر بن رزيق عن أبي إسحاق عن الحارث وأبي نصار عن علي رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعه اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت داخل بنصيحه، اللهم أنت تكشف المغرب والمدفن، اللهم لا يهتم جندك ولا يهتم وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك.
نعم هذا الحديث ضعيف، هو الثاني والخمسون بعد الألف الخمسين، وإن كان الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، لكن معنى ما ورد فيه كل معاني التي جاءت فيه صحيح، يعني كان لم يثبت أنه كان يقول هذا الكلام، لكن الدعاء كل ما جاء في الدعاء أدعية جاءت في أدعية أخرى، يعني ليس هذا موضوعها، لكنها جاءت في أحاديث أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن، حدثنا الأحوص يعني ابن جواد، الأحوص ابن جواد صدوق ربما وهم، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، حدثنا عمار بن زريق لا بأس به، أخرج له مسلم أصحاب السنن عن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الست، عن الحارث بن عبد الله الأعور ضعيف، أخرج له أصحاب السنن، عن أبي ميسرة اسمه عمرو بن شرحبيل وهو ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم انتقل بعد ذلك.
قال المصنف رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نام إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا
فكمل من لا كافي له ولا مغفر. نعم هذا حديث صحيح صحيح شيخ من الألوان الثالثة والخمسون بعد الألف الخمسين. طبعا قوله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا يحمد الله ويظل على هذه النعم ويبرر لذلك بقوله فكم ممن لا كافي له ولا منه، يعني كثير من الناس حرم من هذه النعم. نحن نحمد الله سبحانه وتعالى كما أننا نحمد الله سبحانه وتعالى الآن على ما نحن فيه من نعم، فنحن نحمد الله عز وجل أن جمعنا في هذا المسجد وفي هذا المجلس في هذه الساعة نذكره ونتذاكر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة حرم منها الكثير من الناس، والله يا إخواني نعمة حرم منها الكثير من الناس. نعمة أن يكون له مذكر، نعمة أن يكون له قسط من العلم يتناوله في كل يوم، نعمة أن يكون له ورد من العلم يقرأه ويسمعه، هذه نعمة عظيمة. فهذه نعمة، فكم من لا كافي له ولا مؤمن، يعني كثير من الناس ليس له كافي يكفيه ولا حسيب يحسبه ولا ما يأوي إليه، فنحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعم. فكذلك عندما يأوي الإنسان إلى فراشه وينام فإنه يحمد الله عز وجل على هذه النعم. كثير من الناس لا يستطيع أن ينام إلا أنه لا يجد المكان الذي ينام فيه، وإلا أنه لا يملك ثمن يعني غطاء يتغطى به، أو لأنه مريض يتألم، أو لأنه كذا أو كذا، وكلنا لله الحمد معافى من هذا كله، أو عليه دين يفكر فيه فالحمد لله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي، فقد أخرج له النسائي في عمل يوم والليلة. حدثنا يزيد بن هارون هو وسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أخبرنا حماد بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اقرأ.
قال المصنف رحمه الله حدثنا جعفر بن مسلسل الدينيسي حدثنا يحيى بن حسان حدثنا عند محمد بن الثور بن خالد بن عدنان عن ابي الازهري الانباري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اخرج وجاءه من البيت قال بسم الله وضرب غيبي اللهم اغفر لي ذنبي واغسل شيطاني وفك لساني واجعلني في النبي الاعمى.
نعم هذا الحديث أيضا صحيح صحيح شيخنا الألباني الرابع والخمسون بعد الألف الخمسين. وهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه قال بسم الله وضعت جنبي، يعني بسم الله أبتلي ونوي، اللهم اغفر لي ذنبي، وهذا طلب مغفرة من الله تبارك وتعالى في ختام اليوم أن يجعل في صحيفته أو آخر ما في صحيفته استغفار، يسأل ربه تبارك وتعالى أن يغفره وأخسئ شيطان يعني اجعله خاسئا. والمقصود من ذلك أن الشياطين يريدون إيذاء الإنسان فهو يطلب من الله أن يخسئهم ويبحرهم، وقيل أن المقصود بذلك القرين من الجن. لكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم إلا وله قرين من الجن وقرين من الملائكة، فقال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فيكون المقصود من ذلك الشيطان الذي يريد أن يؤذيه، ومثال ذلك الشيطان الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو يصلي حاول أن يؤذيه فأمسكه صلى وسلم، ثم قال لولا دعوة أخي سليمان عليه السلام رب اغفر لي وغفر لي منك لا ينبغي لأحد من بعدي لربطته حتى يلعب به الأطفال، يعني أمسكه الرسول صلى الله عليه وسلم ولولا ذلك ربطته في سارية من سوار المسجد يلعب به الايه الأطفال، ولا ظهر الناس يلعب به الأطفال، لكنه لأن هذه كانت دعوة سليمان عليه السلام. ويقول وفك رهاني، والمقصود بالرهان هنا الدين سواء كان دينا ماديا أو معنويا، وفك رهاني سواء كان دينا ماديا أو معنويا، ودعني في النبي الأعلى يعني اجعلني مع الجماعة في عليين، يعني اجعلني مع النبي الأعلى. قوله حدثنا جعفر ابن مسافر التنيسي صدوق ربما أخطأ أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. حدثنا يحيى بن حسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي وإلا ابن ماجه. حدثنا يحيى بن حمزة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ثور ابن يزيد بن حصين ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن خالد بن معدان ثقة عن أبي هريرة عن أبي الأزهر آسف الأناري أبو الأزهر صحابي رضي الله تعالى عنه، أبو الأزهر الأناري صحابي أخرج له أبو داود. قال أبو داود رواه أبو همام الأهوازي عن ثور قال أبو زهير الأنماري، أورد طريقا أخرى معلقة عن أبي همام الأهوازي واسمه محمد ابن زبقان محمد ابن زبرقان وهو صدوق لكنه ربما وهم، أخرج له أصحاب كتب الست. عن ثور قال أبو زهير الأماري، قال أبو زهير بدل أبو الأزهر، بدل أن يقول أبو الأزهر قال إيه أبو زهير. ثم انتقل إلى حديث آخر اقرأ.
قال ابن صندوق رحمه الله حدثنا ابن الخيري حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن فروة بن مغفل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل اقرأ كل يوم كافرون ثم نم على خاتمتها فإنما براءة من الشرك.
نعم هذا حديث صحيح على شيخنا الألباني الخامس والخمسون بعد الألف الخمسين. وهذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة قل يا أيها الكافرون ونم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك، لأن آخر الآية براءة من الشرك. وكما أن قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أمر بها صلى الله عليه وسلم، وأمر بقراءة آية الكرسي، أمر أيضا بقراءة سورة الكافرون لأنها براءة من الشرك وإثبات للتوحيد. صلى الله عليه وسلم لأهل التوحيد. قال حدثنا عن نفيلي وعبد الله بن محمد النفيلي ثقة، حدثنا زهير بن معاوية ثقة، حدثنا أبو إسحاق عن فروة بن نوفل، أبو إسحاق من رمانة وفروة بن نوفل مختلف في صحبته، أخرج له مسلم أصحاب السنن أن النبي قال لنوفل الأشتعي وهو صحاب. اقرأ.
قال ابن صالح رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن مرهم الهمداني قال حدثنا المخبر يعني ابن فضاله عن عقيل عن ابن شهاب عن مروه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من فراشه كل ليله جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرا فيهما قل هو الله احد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح به الأسد ضاعف الجسد يبدأ بهما على رأسه وجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات.
نعم هذا صحيح أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو السادس والخمسون بعد الألف الخامسة، وهي سنة من السنة التي يفعلها الإنسان عند نومه أن يقرأ في يجمع كفيه وأن يقرأ فيهما هذه السور الثلاث. قوله حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، يزيد بن خالد بن موهب الهمداني ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه عن المفضل يعني ابن فضالة يعني أن الشيخين ذكراه بدون نسبته، والذي دون الشيخين هو الذي نسبه سواء كان أبو داود أو من دون أبو داود. والمفضل ابن فضالة المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عقيل بن خالد المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم وابن عبيد الله بن شهاب بن مسلم الزهري ثقة. عن عروة ابن الزبير ثقة من فقيه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاه. اقرأ.
قال المصنف رحمه الله حدثنا المؤمن بن فضل الحراني حدثنا البقية عن عمير عن خالد بن معدان عن ابي هلال عن ابا بن سرية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا المسبحات قبل ان يرقد وقال ان فيهن ايه افضل من الف ايه.
نعم حديث ضعيف ضعفه شيخنا الالباني وهو السابع والخمسون بعد الالف الخمسين و يعني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان فيه ابن ابي بلال هو مقبول والمقبول اذا تفرد كان حديثه ضعيف. قال حدثنا محمد بن فضل الحراني صدوق حدثنا بقية بن الوليد صدوق عن بحير بن سعد ثقه عن خالد بن معدان مر معنا عن ابن ابي بلال هو عبد الله بن ابي بلال مقبول واخرج له ابو داود والترمذي والنسائي. عن العباد بن سارية رضي الله تعالى عنه اقرأ.
قال المصنف رحمه الله حدثنا علي بن مسلم حدثنا عبد الصمد قال حدثني ابي حدثنا حسين عن ابن مغيثة عن ابن عمر انه حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا اخطأ مطاعم الحمد لله الذي كافاني واواني واطعمني وسقاني والذي من علي بالأفضل والذي أعطاني والذي من علي فأفضل والذي أعطاني فأجزل الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء وملكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار.
نعم هذا شخص ابن صحيح حاجة يكون الألوان والثمن والخمسون بعد الألف والخمسين. هذا أيضا دعاء من الأدعية التي يدعو بها المسلم إذا أراد من النار ويختمه بالتعوذ من النار ليس الله يريدنا وإياكم من النار. قال حدثنا علي بن مسلم ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. حدثنا هاري أبو عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة. حدثنا حسين بن ذكوان المعلم ثقة عن ابن بريدة وعبد الله بن بريدة عبد الله بن ابن بريدة ابن حسين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. اقرأ.
قال المصنف رحمه الله حدثنا حاتم بن يحيى حدثنا ابو عاصم عن ابن عجلان عن المقبولي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا من اضطجع مضجعا فليذكر الله تعالى فيه ان كان عليه توكل يوم القيامه ومن قال مقعدا لم يذكر الله عز وجل فيه الا كان عليه توكل يوم القيامه.
نعم الحديث صحيح وعن شيخنا الألباني 59 بعد 1050. وقول من اضطجع مضطجعا لم يذكر الله تعالى فيه إذا كان عليه ترى. ترى يعني حسرة. إنسان إذا نام ولم يذكر الله تحسر لأنه لا فاته أن يأخذ الأجر. وكذلك من جلس مجلس لا يذكر الله تعالى فيه فاته ولم يذكر الله عز وجل فيه كان عليه حسرة. نسأل الله عز وجل ألا تكون أعمالنا علينا حسرات. قال حدثنا حامد بن يحيى ثقة حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبي ثقة عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق عن المقبري وابو سعيد المقبري ثقة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. ونقف عند قوله باب من ما يقول رجل إذا تعار من الليل. هذا الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ونستكمل غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه جاي نعم حديث ابو هريره حديث ابو هريره لازم اشوف ها حديث المولى ده كلام الشيخ كلام الشيخ خالد محسن عباد مولى فيه شوف وتعالى المثال ده بيبقى هو اخر حاجه رضى الله هو لان هو قبل المذكره دي قبل ما يشرح ده خلص الحاجات دي كلها وراجع وشاف يقول لك قال الحافظ بن فتح مش عارف ايه كده يعني فعلا سهله
كان واقف على بوابة في معسكر فجت بقى العربية بتاعت